الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل ومنته على هذه الأمة أن أحسن عليها وتكرم بأن خصها الله جل وعلا بخير أنبيائه، وأنزل عليه جل وعلا كتابه الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وخصه الله جل وعلا بجملة من الخصوصيات التي ليست لشيء من كتبه التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أحد من أنبيائه، ومن ذلك وأظهره أن الله سبحانه وتعالى جعل دينه محفوظا بحفظ هذا الكتاب، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى أنزل ذكره على نبيه عليه الصلاة والسلام وتعهد بحفظه وتكفل إلى قيام الساعة، فكان القرآن مما يوصف به أنه منه بدأ، يعني من الله، وإليه يعود، يعني في آخر الزمان. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أن القرآن يرفع يوم القيامة من الصدور، كذلك من المصاحف، مع القبض الثالث، النوع الثالث، وهو قبض العلماء باختيار الله جل وعلا لهم قبل عامة الناس، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من خصائص هذه الأمة أن الله جل وعلا قد جعل دينها يسرا، وجعل هذا الدين بهذا التيسير شامل لجميع فروعه وأصوله، ولكن مع ذلك قد أمر الله سبحانه وتعالى بأطر الناس على الحق ودعوتهم إليه، ووجوب أن يجيبوا الحق ولو كان ذلك على سبيل الإكراه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: ليطيعوني طوعا أو كرها. فطاعة الله سبحانه وتعالى هي من الأمور الواجبة المتحتمة على العباد، هذا من جهة الأصل، لهذا دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ابتداء، فلما مكن الله جل وعلا له دعا بالسنان، فكان التآلف بين ذلك، وكذلك أيضا محاولة جعل الشريعة بين رفق ولين بحسب حال الناس وبحسب حال السامعين، هذا من خصائص هذه الأمة التي خصها الله جل وعلا بيسر الدين. ثمة أصول مهمة ينبغي الكلام عليها قبل الولوج فيما يتعلق بمسألتنا هذا اليوم، وهي فقه التيسير. أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل هذه الأمة أمة مرحومة، وجعل هذه الأمة هي أكثر الأمة دخولا للجنة يوم القيامة، كما روى الطبراني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهل الجنة 120 صفا، أمتي منهم 80. وهذا يعني أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم أكثر الجنة دخولا، كذلك أيضا أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم أقل الناس دخولا في النار، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري. وهذا مقتضاه أن أصل التكليف بالنسبة لهذه الأمة هو على تيسير مما تطيقه تكاليف البشرية وجودهم، وهو في قدر وسع الناس. كذلك أيضا فإن من مقتضى ذلك أن تكون الأمة هي أكثر الجنة دخولا، مقتضاه أن هذه الشريعة المحمدية باقية، لا يطرأ عليها شيء من النسخ وكذلك التبديل أو التحريف، كما يطرأ على الملل السابقة والشرائع التي سبقت ملة الإسلام، فإنه نالها وطالها شيء من التحريف أو كثير من التحريف، والتحريف بنوعين، سواء تحريف الحروف أو الجحد المتعلق بالمعاني. وهذا كله كان في بني إسرائيل في سائر أنبيائهم، ولهذا استحقوا اللعنة والمقت من الله سبحانه وتعالى. فلما كان بعد الأنبياء، بعد أنبياء الله عز وجل بني إسرائيل، كذلك ممن كان قبلهم، درس ذلك الدين ودرست الملة الحنيفية السمحة، فأخذ الناس يخبطون خبط عشواء، يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله سبحانه وتعالى، فعبدوا غير الله جل وعلا. وهذا من الأمور التي رحم الله جل وعلا بها هذه الأمة، فخصها بخصيصة أن حفظ دينه إلى قيام الساعة، لا يناله شيء من التبديل والتحريف، لا يبقى عند أحد من أهل العلم من جهة البيان. ولهذا الحق يوجد لدى بني إسرائيل في كتبهم وربما في صدور علمائهم، ولكنهم كتموا الحق، فلما كتموا الحق استحقوا المقت واللعن، كما في آية الرجم هي موجودة بين أظهرهم، وكذلك أيضا في توراتهم وإنجيلهم، ولكنهم حجبوها، فكما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، وكذلك جاء من حديث عمر بن الخطاب عليهم رضوان الله تعالى في بيان حجب بني إسرائيل لهذا الحكم لما تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزاني الذي زنا وهو محصن. لما كانت هذه الأمة مرحومة كان مقتضى ذلك أن تكون العاقبة في الآخرة على خير ما كانت عليه عاقبة تلك الأمم السابقة من بني إسرائيل وغيره. ومما ينبغي أن يعلم قبل الولوج في مسألة التيسير في دين الله سبحانه وتعالى، مما يصطلح عليه الفقهاء في أبواب الفقه وما يتكلمون عليه في مسائل الاصطلاح من أهل النظر والتقعيد أو أرباب النظريات وغير ذلك من الأصوليين، منذ بدء الكلام في التأصيل لقواعد الإسلام، ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الدين كله ميسور، وتيسيره ينبغي أن يكون على فهم تلك القواعد. فإذا فهمت تلك القواعد التي لأجلها جعل الله عز وجل هذه الأمة مرحومة، يعلم تلك الفروع التي يفرع فيها كثير من المتأخرين وكذلك كثير من المعاصرين في مسائل الدين من أبواب التيسير. ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا حينما أطلق التيسير في كتابه العظيم، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته في مواضع عديدة، أن يعلم أن المراد بالتيسير في كلام الله هي الشريعة بمجموعها جاءت بما يوافق ويلائم الفطرة البشرية التي تستطيع لو أرادت أن تأتي بالأعمال الخيرية، سواء كان ذلك من أفعال الجوارح أو كان ذلك من عمل القلب أو كان ذلك من قول اللسان، فإن هذا مما يطيقه الإنسان بأيسر سبيل. كذلك أيضا من مفاهيم التيسير في شريعة الإسلام أن الله جل وعلا قد رفع الكلفة عمن ترد عليه المشقة عند ممارسة ذلك العمل، وهذا في سائر صنوف العبادة، سواء ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة وما يتعلق بأعمال الاعتقاد، كذلك في أمور أقوال اللسان، كل ذلك يدخل في دائرة التكليف بما يطيقه الإنسان. ولهذا من نظر إلى أحوال مسائل الاعتقاد وجد أن الله جل وعلا يرفع التكليف حينا ويأتي به حينا آخر ولا يرفع، وما لا يرفع فيه هو عمل القلب، فإن الإنسان إذا كان يدين الله جل وعلا بالوحدانية ليس له أن يتدين بغير ذلك لمصلحة أو رغبة في إصلاح نفس أو تطبيعها أو ترويضها على شيء من المحرمات، يقال كل هذا من تسويل إبليس وتلبيسه على الإنسان. وينبغي أن يعلم أن القلب يجب أن يكون معلقا مع الله سبحانه وتعالى لا يحيد، ولهذا قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وذلك أن الإنسان إذا أكره بقول الكفر أو بفعله وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه يعذر بذلك. لهذا فحد التيسير مضبوط من جهة مسائل الاعتقاد، كذلك أيضا في مسائل الفروع فيما يتعلق بأمور الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمران بن حصين وشكى له أنه لا يستطيع أداء الصلاة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقوله عليه الصلاة والسلام صل قائما إشارة إلى أن الأمر المتأكد في حقك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من حاله أنه مريض، ولولا أن يبادره بما يناسب حاله، ولكن لما كان مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام تشريع له ولغيره، وكما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله للواحد كقوله للجماعة، فساغ أو كان السياق على هذا النحو: صل قائما، أي يجب أن تستحضر أن الصلاة تجب عليك قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية عند البخاري: فإن لم تستطع فعومي إيماء، فإن لم تستطع فصلي على جنب. هذا التيسير الوارد في كلام الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قصده الله جل وعلا في قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد نزلت كما روى ذلك البخاري من حديث سعيد المسيب أنها نزلت في أبي طالب لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدين ورغب منه أن يدخل الجنة بقول لا إله إلا الله، ولم يكن قد سبق ذلك شيء من أعمال الجوارح. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ولطفه عليه. مع وجود التكليف ووجوب الإنسان أن يقوم على أمر الله سبحانه وتعالى ما استطاع، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتكليف موجود لكنه بحسب وسع البشرية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني بقدر طاقتها. ولهذا قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني أن الإنسان قد أمر بالتكاليف الشرعية على حسب طاقته، لا أن الإنسان يأخذ شعائر الإسلام على أنها من الترفه أو من التنعم، يختار منها ما يشاء ويترك ما يشاء. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد جملة من المقاصد في ذكره للتيسير ورفع الحرج، منها ما كان على سبيل التعميم أن الإنسان أنزل، أن الشريعة أنزلت على هذا النحو، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فأوغل فيه برفق. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، يعني أن الدين بمجموعه يسر، لا يمكن أن يند حكم من الأحكام عن هذا النحو. والإغال فيه بطلب جملة من فروعه وأجزائه حتى يزداد الإنسان من ذلك عبادة على حساب نفسه أو حساب غيره مما يلحق الضرر على سبيل الخصوص أو العموم، هذا من المفاسد المذمومة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوغلوا فيه برفق. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة تذكر أنها تقوم من الليل كذا وكذا حتى تتعب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. المراد من هذا أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام على وجه العموم بهذه الشعيرة التي بين أظهركم الذي ضمنه الله جل وعلا وتكفل بحفظه، وبين دفته المصحف وأنزله الله جل وعلا على نبيه من جهة المعنى من كلامه عليه الصلاة والسلام، فالسنة وحي. لهذا قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة موصوفة بالإنزال كالقرآن، وهذا محل اتفاق عند العلماء. ولهذا يقول أحمد بن زيد بن صالح قال: إنما هي، يعني شريعة الله، سواء جاءت من القرآن أو من السنة، إنما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله. كلها ما كان من أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله كذلك تقريراته كلها من الله سبحانه وتعالى وهو وحي. ولهذا الأصل فيما يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وحي لا يند عنه إلا لقرينة، فما كان من القرائن من أفعال العادة أو الجبلة فإنه يسرى بحسب القرينة، ويختلف في ذلك فهم الناس بحسب إدراكهم للقرائن الصارفة لوحي الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأصل المتقرر في شريعة الله. لهذا إذا فهم أصل مراد التيسير في كلام الله سبحانه وتعالى وأن الشريعة هي الأصل فيها على هذا النحو، يسهل على الإنسان كثير من المعالم في الشريعة، وكثير كذلك من استعمالات كثير من الفقهاء حينما يتكلمون على هذا الأمر. من المقاصد التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام من لفظ التيسير ما يسمى بالتدرج في التعليم أو التدرج في تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى، سواء كان ما يتعلق الإنسان في ولاية الصغرى في دار من ولاه الله جل وعلا أمره، كذلك أيضا فيما يجب على الوالي من تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى إذا استحكم أمره وقبضته على من كان من أهل الفسق أو الفجور أو كان من أهل الكبر من الملل الكفرية من أهل الكتاب وغيره، من يبتدي معهم بدين الله عز وجل بالتدرج. ولهذا كثير من الناس حينما تغيب عنهم هذه المصطلحات وتفسيرها من جهة الشرع يقلبون كثيرا من المعاني والمفاهيم، ويأتون أيضا على كثير من السياقات الشرعية ويبترونها على المقصود. كإيراد مثلا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بردة عن أبيه قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى ومعاذ بن جبل لما بعثهما إلى اليمن، قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. تؤخذ هذه العبارة على سبيل التعميم أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من شريعة الله عز وجل كما يروق له، حينما ننظر إلى هذه الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يسر ولا تعسر، ما المراد بالتيسير؟ إذا أخذنا النصوص كاملة وألفنا بينها وجدنا أن المقصود في ذلك هو التدرج، التدرج للناس لا المساومة على شريعة الله. والتدرج هنا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في خبر آخر في نفس هذه القصة كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث أبي معمد عن عبد الله بن عباس، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه لليمن، قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله كتب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم إلى آخر الخبر. إذا المراد في ذلك هو التدريج لا المساومة في حكم الله سبحانه وتعالى وأمره. والتدرج هذا من المطالب العظيمة خاصة فيما يتعلق بالكفرة أو الذين يطرأ عليهم الإسلام أو الإنسان الذي يوغل في الكفر والإلحاد أو يوغل في الفسق والخروج عن ملة الإسلام في كثير من الأعمال، ينبغي ألا يؤمر بالإسلام جملة وإنما يتدرج فيه. وهذا الجهل به نفر كثيرا من أرباب الكفر أو كذلك الفسقة بالانصراف عن دين الله سبحانه وتعالى، وذلك أن النفس تحتاج إلى ترويض وكذلك تدرج، لأن الإنسان لا يطيق ذلك كله. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام رجل من ثقيف كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ناصر بن عاصم، قال حدثني رجل منا أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم واشترط عليه ألا يصلي إلا صلاتين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلم وصلي صلاتين. هذا هو من النوع الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، وهو المراد في قوله عليه الصلاة والسلام بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. إذن من أنواع التيسير المقصودة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم التيسير بمعنى التدرج في إعمال الشريعة وعدم المجاملة في تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى على وجه العموم. فلا يقال أن هذه الشريعة لا توجد أو هذا الحكم لا يوجد في دين الله أو أنه ليس بمخاطبين فيه ونحو ذلك، الشريعة موجودة ولكن تعليم الناس وتبليغهم يكون ذلك على سبيل التدرج لا على سبيل التشهي. ولهذا نسمع كثيرا من الناس يستعملون هذه الاستعمالات في التيسير في غير موضعها، في قولها بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا، ويريدون من ذلك معاني أخرى لم يردها الشارع. من ذلك أيضا من معاني التيسير الذي ينبغي أن يلتفت إليه وهو معاني التيسير في أمور الدنيا والكلفة، سواء في معاش الإنسان وذهابه ومجيئه وأوامره ومصالحه في الدنيا كلها، سواء في أمور البيع والشراء ونحو ذلك، ينبغي الإنسان أن يأخذ التيسير وأن يجنح إلى اليسر في التعامل، فإن عاقبته في ذلك إلى خير. ومن ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إلى كثير من الاستعمالات لوجدنا أن هناك من يستعمله استعمال خاطئ من المعاصرين، وهذا الاستعمال يظهر في بتر الحديث وعدم إكماله، وكثير من العامة يحفظ على الحديث ولا يكمل الباقي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت عنه عائشة عليه رضي الله تعالى ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. إذا من الذي يحكم التيسير؟ الذي يحكم التيسير هو ذات الأمور وذات استنباط الإنسان أم حدود الشريعة؟ فأن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه جعل ثمة أمرين، الأمر الأول شاق وهو العسر، والأمر الآخر سهل وهو اليسر، وجعل الحكم والمظلة في ذلك هي حكم الله. قال ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ولهذا قال النبي قال عائشة رضي الله تعالى ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فإذا انتهكت محارم الله غضب لذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، يعني في أمور الدنيا، وتنزيل ذلك على مسائل أحكام الله سبحانه وتعالى من الحلال والحرام في حال ورود بعض المسائل الخلافية ونحو ذلك مع ظهور الدليل وقوة الحجة، هذا من إقحام النصوص في غير مراده. ولهذا قال ما خير بين أمرين، الأصل عدم التخير في الشريعة، وهو أن الإنسان مبين له الشريعة على هذا الأمر فينتقل منه إلى غيره على سبيل التدرج وحسب حال التكليف. فإذا علم ذلك علم أن المراد بذلك هو أمر الدنيا، وتنزيل ذلك على أحكام الله سبحانه وتعالى هو نوع من هو نوع من المغالطة، وكذلك أيضا التجلي. وعودة إلى مسألة التدرج في حكم الله عز وجل كما استعمله النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر، ننظر إلى أن كثيرا ممن يتولى التعليم أو توجيه الناس أو ممن يمكن الله عز وجل له في الأرض، سواء من المجاهدين في سبيل الله أو من الدعاة لله عز وجل في بعض الدول التي فيها أقليات مسلمة ونحو ذلك، ينبغي أن يستحضر مسألة التدرج ولا يؤتى بالإسلام جملة. إذا كان عمر بن عبد العزيز قد جاء عنه قال: إنك ما إن تعلم الناس الإسلام جملة إلا تركوه جملة. فتعليم الناس الدين على سبيل التطبيق والإلزام بذلك وصولا وفروعا كان ذلك من جملة التنفيذ، وكذلك إبعادهم عن الاقتداء بشريعة الله، وهذا ضرب من الصد عن سبيل الله. ولهذا ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يستحضر هذا الأمر، مسألة التدرج حينما يكون الإنسان مقبلا على الإسلام وكذلك متشوفا للدخول فيه، ينبغي أن لا يبلغ حكم الله سبحانه وتعالى في الأعمال التي لا صلة لها بدخوله ابتداء في باب الإسلام. فينبغي أن يبلغ أيضا ابتداء بشهادتين، أن ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبأركان الإسلام، ثم بعد ذلك يسكت عنه ويترك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من يأتيه من الأعراب فيسأله عن شعائر الإسلام فيخبره عليه الصلاة والسلام بشعائر الإسلام فيقول: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. وهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هي أركان الإسلام، وهو مدبر ولا يأتي، ربما يأتي يرجع مرة أخرى أو لا يرجع، هذا ابتداء. فإن رجع علمه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا وجد عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة من العلم ونقل الوحي ما لا يوجد عند غير من أصحابه عليه الصلاة والسلام. صحب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكثر من 120,000، وهو عدد كثير جدا من أصحاب رسول الله. ونقلت الأخبار هم قال من ذلك، بل قد ذكر غير واحد من المحققين أن نقلت الأخبار وآل الفقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا بين النقل أو الرواية والدراية هم نحو من 60 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العدد الكثير الذي يصل إلى أكثر من 100,000، أين هم؟ وهل استوعبوا شريعة الله عز وجل من جهة الاستيعاب على وجه العموم؟ صحب النبي عليه الصلاة والسلام في حجه وأدوا مناسك الإسلام وأدوا الركن الخامس من أركانه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات أنه ما خطب الناس إلا 3 مرات، وأكثر ما قيل في ذلك أنه خطب الناس 4 مرات. وهذه خطب النبي عليه الصلاة والسلام هي ليست تصل إلى كل أحد مع هذا الجمع الغفير، وإنما لمن كان حوله من أصحابه، ثم يقول: بلغوا من وراءكم. مما يدل على أن الإنسان لو استوعب أو أراد أن يستوعب جميع مسائل الدين وفروعه في أربع مجالس في مثل هذا الجمع لا عد ذلك من الصعب، وكذلك الشاق على الإنسان، كذلك أيضا الشاق على المتعلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغفل أن يرسل من أصحابه من يعلم الناس أمر دينه. إذا علم هذا علم أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى بلد الشخص الذي يدعوه إلى الله ويأمره كذلك بشريعة الإسلام، وأن ينظر أيضا إلى ذات المسائل من جهة إطاقتها وكذلك من جهة تقريرها في الإسلام. فمن المسائل ما لا يمكن فيها المساومة، قد يقول قائل: أنني أريد أن أدخل الإسلام ولكن لا أريد التوحيد، ولا أريد أن أترك الوثنية أو السجود لهذا الصنم وتعظيمه، أو لا أريد مثلا أن أدع حب وثني فلان ونحو ذلك، أو لا أريد أن أصلي بالإطلاق بالكلية، يقال أن هذا ليس من أبواب المساومة، وتدرج في ذلك هو نوع من الإلحاد في دين الله. فينبغي أن يعلم أن ثمة أمور وخطوط عريضة هي لا مساومة فيها، وإنما ما عدا ذلك من أمور التدرج يتدرج فيها قدر الإمكان. الناس في ذلك بين طرفي نقيض، من يريد أن يحبب الناس بالإسلام من غير دعوة إليهم، بل أراد أن يعلمهم دين الإسلام مغيرا ليس كما أنزله الله جل وعلا، وهذا من الظلم والحيف في حق الله سبحانه وتعالى وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يبالغ بتعليم الناس الإسلام جملة واحدة، كالذي يدعو الناس ويدعو الإنسان إنسان قد دخل الإسلام ابتداء فيعلم الأصول أصولا وأحكام الشريعة أصولا وفروعا وكذلك فروعا للأصول وكذلك فروع الفروع، وهذا من المبالغة، فيعلمه مثلا طرائق طرائق السنن الرواتب، وكذلك الصيام بأنواعه بأن النوافل ومواسمه ونحو ذلك، من الاثنين والخميس صيام يوم أفطار يوم ونحو ذلك، هذا فيه من المشقة ما فيه، وهذا يكون من الصد من صد عن سبيل الله. كذلك أيضا ربما يفعل الإنسان شيئا من المخالفات دفعا لمفسدة عظمى هي لو قرنت تلك المصلحة بالمفسدة العظمى لما ساوتها. كذلك أيضا ربما يرتكب الإنسان شيئا من المفاسد تكون هذه المسألة مجلبة للخير عظيمة، وهذا مشاهد ملموس لمن خالط كثيرا ممن يهتم بأمور الدعوة في دعوة غير المسلمين، وهذا يختلف بحسب البلدان. ونحن الآن في هذا الزمن زمن يتهافت إليه الناس بالدعوة إلى ما يسمى بالتيسير والسهولة، كل يدعو ويتبنى هذا الأمر، وذلك حق لمن وصف هذا العصر بأنه عصر التيسير وعصر عدم المشقة ونبذ ما يسمى بالعنف ونبذ ما يسمى بالتشدد وغير ذلك. هذه التسميات بلغت مسامع الناس وصمت الآذان وأزكمت الأنوف هذه العبارات، حتى أصبح الإنسان يتوجس من إظهار كثير من الأمور خوفا من تلك الشعارات التي ترفع يمنة ويسرى. وينبغي أن يعلم أنه في ظل هذه الشعارات أن شريعة الله سبحانه وتعالى المحكمة الثابتة التي يخاطب بها الناس على الأعيان هي فوق كل شيء وفوق كل شعارات. ولهذا لما دعا أنبياء الله عز وجل منذ أن أنزل الله عز وجل آدم وذريته على هذه البسيطة، ثمت من أحكام الله سبحانه وتعالى ما لا يحتاج إلى مساومة، منه ما ينبغي أن يتدرج الإنسان فيه. لهذا ينبغي الإنسان مع دعوته أن يكون عالما بالله سبحانه وتعالى، عالما بشريعته، عالما ما يقبل الأخذ والرد، عالم بما لا يقبل المساومة. وكثير ممن يخوض في الدعوة إلى الله عز وجل خاصة في غير المسلمين يقع في كثير من المخالفات بدعوة الناس ما يشق عليه، سواء من جهة الأكل في تحريم بعض المطاعم عليه، والنفوس تتشوف وترغب في إشباع نزواتها، سواء شهوة البطن أو شهوة السمع أو شهوة البصر ونحو ذلك. ولهذه هذه الأمور أخرت في الإسلام إلى أواخر عصر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. والصحابة منهم الصديقون ومنهم الشهداء ومنهم الصالحون الكبار ومنهم أهل الفقه والعلم، ولكن ينبغي للعالم ألا يلتفت إلى من له خصوصية في هذا الباب، وأن ينظر إلى سواد الناس وعامته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لو أمر ببعض الأمور من المحرمات كتحريم الخمر وتحليل كثير من المحرمات من أنواع البيوع من الربا بصنوفه، بيع المنابذة والملامسة والحصات وغير ذلك، يعلم أن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وغيرهم، ولكن المراد سواد الناس، هل إذا بلغهم ذلك أقبل أو أحجم؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوس خلق، لا يسوس أفراد. ولهذا ينبغي للعالم أن يكون مرتفعا وينظر إلى الناس على أنهم سواسية في دعوته، ولا يعني هذا أنه لا يخص أحد بشيء من الخصائص من التعليم والأمر والتوجيه والإرشاد، لا يقال بذلك، بل يقال أن الإنسان قد يخص أحد بخصيصة، ولكن يكون خطاب الناس على سبيل العموم هو على هذا النحو. ولهذا العالم الحق هو الذي يسوس الناس. كذلك أيضا العالم الحق هو الذي يدرك مراتب الخير ويدرك أيضا دركات الشر. ولهذا أقول دائما أن العالم الحق ليس هو الذي يفرق بين الخير والشر، العالم الحق هو الذي يعرف مراتب ودرجات الخير ويعرف دركات الشر، فإن الشر دركات، ويعرف المراتب يقدم هذه على هذه. فكم من الناس من يستدل مثلا بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيدرى مفسدة يسيرة في ثلم التوحيد، وكم من الناس من يقدم مصلحة عظمى يظن أنها عظمى على مصلحة دنيا، ويقدم مصلحة دنيا على مصلحة عظمى يظن أن هذه الدنيا هي معظمة في الشريعة، وليس كذلك. فإذا عرف مراتب ودرجات الخير وفقه الله عز وجل إلى الحق في هذا الأمر. من الأمور التي ينبغي أن تطرح وأن تبين في مثل هذا، ما هي المسالك التي قصد النبي عليه الصلاة والسلام في باب التيسير لما يتعلق في أمور الدين؟ تقدم الكلام على تفصيل مسألة التيسير في كلام الله عز وجل ومقاصد كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قد جعل من دينه ما هو محكم بين، وهو الحلال البين والحرام البين، وجعل بينها متشابهات، والمتشابهات الناس في ذلك يتباينون، منهم من هو صاحب حاجة، ومنهم من هو يستطيع اتقاء الشبهات. ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين الغريب من حديث نعمان بن بشير قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، ما قال كل الناس. الذي يعلم ذلك من هم؟ هم العلماء العارفون بأمر الله الذين يستطيعون أن يميزوا بين الحلال والحرام. فينبغي للعام، وهذه إشارة متضمنة لذلك، أن يرجع إلى العالم فيسأله عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. لا يعلمها كثير من الناس، إذا ما هو مقام الناس في ذلك؟ فمن اتقى الشبهات فقد استورأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ولهذا يقول العلماء أن الإنسان بالنسبة لعمل قلبه يتقلب بين أمرين، ويستديم معه أمر واحد، يستديم معه المحبة لله عز وجل، ويتقلب بين أمرين بين الخوف والرجاء، يتقلب بين أمرين في استقامة حاله، لا يقدم واحدا على الآخر إلا فيما استثناه الدليل. فإن الإنسان يقدم الرجاء على الخوف إذا حضره الموت وكان في مرض مخيف لا يستطيع معه العمل، لأن دعوة الإنسان إلى العمل في مثل هذا مما لا يستطيع، وتكليم بما لا يطاق. كان يؤتى الإنسان إلى شخص مقعد فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: من أتى بهذه الصلوات فحافظ عليها بركوعها وسجودها، ويأتي بالأخبار في مسألة الحج والصيام والتخويم والترهيب من تارك ونحو ذلك، وليس هو بمخاطب، هذا شبيه بالتقنيط من رحمة الله. إذن هذا هو مراد، هذا من المراد بنبذ التشديد على مثل هذا، والدعوة إلى التيسير عليه برحمة الله عز وجل، وترك الأوامر التي لا يطيقها وليس هو من أهل الخطاب فيها، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم في حديث عمران بن حسين عليه رضوان الله تعالى. ومن كان يستطيع ينبغي أن يقدم الخوف في حال المتشابهات، وإلا فيكون الإنسان متوسط بين الخوف والرجاء، لا يقدم هذا على هذا ولا هذا على هذا، وإنما يكون أمره في سطة من ذلك كله. وبه يعلم أنه إذا استقر الخلاف بين العلماء لكون هذه المسألة من المتشابهات، كما في قول عليه الصلاة والسلام: لا يعلمها كثير من الناس، كثير من الناس هم الأكثر، وهم العامة الذين لا يفقهون من شريعة الله عز وجل كما يفقه العلماء الذين لديهم العلم من الوحي، والعارفون بالله عز وجل يعلمون ذلك، ويتباين تحقق هذه المسألة وضوحها عند العلماء بحسب وضوح الدليل. وهذه المسائل التي يقع فيها الخلاف وهي من المتشابهات ويتنازع فيها أهل العلم في ذلك، ما موقف العام في ذلك؟ هل موقفه في هذا أن يتبع مسألة اليسر له في هذا الأمر أم لا؟ قبل الخوض في هذه المسألة ينبغي أن يعلم أن صاحب المشقة والكلفة له استثناء خاص، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين والغريب: إذا ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه الأمور وتعليقها بالاستطاعة والكلفة بقدر سعة الإنسان دليل على أن صاحب المشقة والكلفة ليس بمخاطب في هذا الأمر، وإنما المخاطب في ذلك هو الإنسان الذي هو في سعة من أمره. إذا كان في سعة من أمره، اللائق في حقه أن يقدم درء المتشابهات، ودرء المتشابهات في ذلك أن يتبع الإنسان طريق السلامة، وطريق السلامة يتخذه العقلاء، وهذا ما يدل عليه المنطق في سائر الأمور. لهذا يقال أن العقل حتى عند الملحد يدل على توحيد الله، وأن العاقبة السليمة لك أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، لأنك إن لم تؤمن هلكت، وكان ما دعيت إليه هلكت. وإذا كنت ملحدا ولم يكن ثمة إله بزعمك كنت سالما، فعلى أمر تكون سالما في الحالين وناج وهالك في حال واحدة. ولهذا يقول أبو العلاء المعري قال: المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يعني أنك يا منجم وكذلك يا ملحد تدعوني إلى أن ألحد بالله عز وجل، ولكن من جهة العقل عند نظري إذا تأملت أنني إذا أسلمت فإني سالم وفي موضع في حال صحة قولكم، وكذلك فائز في حال صحة قولي، وهذا مقتضى العقل. لهذا ينبغي للإنسان من جهة الشرع والعقل، الشرع في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كذلك ما يدل عليه العقل أنه ينبغي للإنسان أن يتبع طريق السلامة، لأن الشبهات تجرئ الإنسان على الباطل فيتجرأ شيئا فشيئا حتى يقع في الحرام، لأن الإنسان كما مثل النبي عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع يوشك كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله ألا وإن حمى الله محارمه. راعي الغنم حينما يرعى عند حمى ملك أو أمير أو رئيس ونحو ذلك وكان في السابق لهم حمى لكنها ليست معروفة الحدود والمعارف، يقال من وادي كذا إلى وادي كذا هو للأمير الفلاني أو الملك الفلاني ونحو ذلك، ولا يوجد ثمة معالم موجودة كما هي في زمانه. ومعلوم أن الملوك يضعون من المحميات ما هي أطيب الأرض وأخصبها، والناس حينما يتجرؤون إليها برعي الأغنام يأتون ويتدرجون، هذه لم نصل إلى 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 أرضه، لم نصل ثم يتجرأ حتى يقع فيها، لأن الإنسان إذا جرأ نفسه على الشبهات وقع في الحرام، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الشبهات هي المتوسطة والنار حفت بالشهوات، فثمت من أطراف الشهوات ما هو من الحلال ومنها ما هو من الحرام، فيتدرج فيه الإنسان شيئا فشيئا حتى يتجرأ في الحرام، ولهذا إذا دخل الإنسان مسائل الخلاف بهذه النفسية وقع في الحرام، وإذا دخل في نفسية المتورع وهذا ما ينبغي الإنسان أن يكون عليه احتاط لدينه في سائر مسائل الدين. ومسألة مسائل الخلاف التي يتكلم فيها العلماء وكذلك تضاد الأقوال وتعرضها، يقال أن هذه إذا كانت في مسائل الفروع مما لا يدخل فيه مسألة التحريم وغيره كمسائل الاستحباب والكراهة ونحو ذلك والتردد بين هذا وهذا أو الإباحة والاستحباب أو الإباحة والكراهة ونحو ذلك، ما لم يكن ثمة تأثيم للإنسان فإن الأمر في ذلك أخف لأنه لا يتعلق به إذن، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض الاستبراء للدين حتى يقع في الحرام، وإلا فمسألة المستحبات هي أمرها هين لأن الإنسان لا يأثم بتركها إلا إذا قال أنها ليست من الدين بالكلية فإنه يأثم بذلك بحسب مقام ما أنكره وجحده من الدين. لهذا ينبغي الكلام على مسألة مهمة وهي مسألة موقف الشخص عند ورود الخلاف الوارد في مسائل الفقه، ما موقفه إذا ورد خلاف؟ يقال أنه ينبغي الإنسان إذا كان من أهل العقل والمعرفة والتماس الدليل أن يكون مميزا لأهل العلم من أهل الديانة والصلاح مع وجود العلم. إذا وجد العالم على هذا النحو ينبغي للإنسان أن يسلك قوله مقلدا لأنه ليس من آلة ممن يستطيع أن يقصد التحرير في ذلك والتماس الدليل على خصوصه، ولا يقال أن العام لا يمكنه ذلك على الإطلاق، فإنه قد يوجد في بعض العام من يلتمس الدليل في مسألة ولا يلتمسها في أخرى ويغلب عليه عدم الالتماس، لكن مع ظهور الدليل ينبغي أن يحذر ويقف ولو كان ذلك من الفروع والجزئيات اليسيرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سمى كتابه ذكر، وقال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما هو الإعراض عن ذكر الله؟ في حال ورود النص المحكم من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة ذلك يقال أن هذا إعراض عن ذكر الله، وعاقبته معيشة ضنكا في الدنيا وفي الآخرة هو العذاب والعقاب. لهذا ينبغي الإنسان في حال ظهور الدليل ألا يقول أني من العامة أتبع قول فلان وفلان، في حال عدم ورود الدليل هذا هو المبحث الذي نتكلم عليه أنه ينبغي للإنسان أن يلتمس قول عالم من العلماء يثق في علمه ودينه، ولا بد من اجتماع الأمرين. بعض الناس يقول أنا أثق في علم فلان ولكنه ليس من أهل الديانة، بمعنى أنه ليس بوقاف عند حدود الله، وهذا أمر ومطلب عظيم. كثير من الناس يظن أن الإنسان يقلد العالم أيا كان، لا بل يقال لا بد من الديانة والنظر إلى مقامه في موقفه من نصوص الشريعة، وليعلم أن العلم بذاته لا يعصم الإنسان، ولهذا أعظم ما خلق الله أكثر الخلق علما من الثقلين بعد أنبياء الله سبحانه وتعالى من هو؟ إبليس، شاهد الوحي وشاهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه وشهد أنبياء الله عز وجل وعرف الناسخ من المنسوخ وما اختصت به شريعة عن أخرى على بينة وبرهان من ربه، ولكنه كان أضل الناس وكذلك أتباعهم بعده. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون على بينة أن العلم وحده ليس بعاصم، كذلك لا يكون هذا العلم هو شعارا يتبعه الإنسان ما لم يصاحبه مع ذلك دين. ولهذا يقول العلماء أن العالم إذا جمع مع علمه إيمانا كان ممن يعصمه الله عز وجل ويوفقه للخير، والمراد بالعصمة هو التوفيق في غالب أمره. إذا وجد من ذلك أنه يقلده ولا حرج عليه، وليحذر الإنسان من مسألة وهي ما يسمى بتتبع الرخص، وتتبع الرخص من جهة الأصل أن يأخذ الإنسان بقول من شاء في كل مسألة متى شاء، ويخرج من هذا أن يقلد الإنسان عالما ولا يتيسر له في الموضع في موضع آخر ذلك العالم بنفسه، لا حرج عليه أن يهاتف عالما آخر. بعض الناس يقول أنني أثق في فلان لكن فلان لا يتيسر لي قوله في كل مسألة ولا في كل حين، وربما أتصل به ولا أستطيع الوصول له. يقال لا حرج عليك أن تسأل ولو كان مفضولا مع وجود القاضي، إذا كنت تثق به كما تثق بالآخر من جهة العلم والديانة، ولا يكون هذا من تتبع الرخص. تتبع الرخص أن يعلم الإنسان بقول العالم الذي يقلده بأنه حرام، ولكنه يسلك موضعا آخر، ويخرج من هذا مسائل وقوع الإنسان في المشقة وانتهائه منها. إذا وقع الإنسان في المشقة وكذلك في المحرم وانتهى منه، ينبغي للعالم أن يأخذ في ذلك موقفا يسيرا في هذه المسائل، ولا يأخذ في ذلك موقفا شديدا، لأن الأمر وقع وانتهى. كان بعض الأحكام التي يقول بها العلماء في باب التشتيت في مسائل الحج، فإذا سأل الإنسان مثلا في مسألة من المسائل قد وقعت منه العام الماضي وفيها مسألة خلاف مع أن العالم يقول بخلافها، ينبغي له أن يتسامح في ذلك. الذي يقول مثلا طفت ستة أو رميت ست حصيات ونحو ذلك، أو لما أبت تلك الليلة في منى ونحو ذلك، ذهبت لمصلحة من المصالح وكانت المصلحة يسيرة، ينبغي أن يخفف في ذلك لأن هذا الأمر حدث وانتهى، بخلاف تقرير المسائل من جهة العلم. وهذا يتباين فيه الناس إدراكا بحسب الحال. كذلك أيضا ينبغي للإنسان في حال النظر أن يميز بين حال السائلين، من هم من يطلب الأمر تشهي. فإذا كان على سبيل التشهي يتبع قول فلان وقول فلان حتى يؤلف له من ذلك دينا ليس ولا يمت للإسلام بصلة. لو نظرنا إلى الفقه الحلال والحرام من الطهارة إلى آخر أبواب الفقه في كتاب الإقرار، وأردنا أن نتلمس الأقوال الشاذة في كل مسألة وانتشلناها من كتب الفقه وألفنا من ذلك كتابا منفردا في المسائل الشاذة، هل هذا الكتاب هو يمت للإسلام بصلة؟ على هذا التركيب لا يمت للإسلام بصلة على الإطلاق، بل أنه دين لا يمكن أن يطبقه بشر في سائر المذاهب المتبوعة. وبهذا نعلم أن ما يقوله العلماء لا تقل بقول إلا ولك فيه سلف، هذا له سلف، ولكن أسلاف قد شدوا في كثير من الأقوال. ولهذا يقول عبد الله عليه رحمة الله: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ندى عنه شيء من شريعة الله وحكمه، فإذا كان هذا لأصحاب الله فهو لمن جاء بعدهم أجوز. وإذا جهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الشريعة فهناك من يجهل كذلك. ولهذا ينبغي للعالم أو للمتعلم والعامي أن لا يدعي العصمة لأحد، وكذلك الصواب المطلق في قوله: وإنما إن استطاع أن يأخذ الدليل، وإذا كان لا يستطيع يقلد عالما في كل مسائله إذا كان من أهل التقليد. وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل وهب الإنسان عقلا، لا ينبغي أن يسوقه ذلك إلى أن يسلم زمام عقله لكل أحد يقول له في الحلال والحرام، ما لم يرجع ذلك إلى أصول الشريعة والسؤال عنها والتأكد منها حال المتشابهات. لهذا الله سبحانه وتعالى بين في مواضع كثيرة في مخاطبة أهل الضلال وسادات الضلال الكبرى للمستضعفين، وأنكم أنتم تسببتم لنا بدخول النار، الله عز وجل يأمرهم بداية بعد ذلك بعد هذا الحوار أن يدخلوا النار كلهم. لماذا؟ مع أن فيهم تابع وفيهم متبوع. لا يقول هذا أنني تبعت فلان وعلمني ونحو ذلك، لا، ولكن الله عز وجل قد جعل لك عقلا تدرك فيه المجموع، ولكن الأفراد لك أن تقلد فيها. مسألة تتبع الرخص على النحو الذي تقدم الكلام عليه أن يتتبع العالم هي ليست من التيسير في شيء، وهذا من الأمر الذي حذر الله عز وجل منه، وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمعت الأمة على أن من تتبع رخص العلماء في كل بلد وفي كل زمن أن الله عز وجل أخرجه من الإسلام. قد نص على خروجه من الإسلام أنه ألف دينا ليس من دين الإسلام في شيء، منهم من وصفه بالزندقة، ومنهم من وصفه بالفسق، ومنهم من قال أنه خارج ملة الإسلام. وقد حكى العلماء الإجماع على أن تتبع الرخص بما يسمى بالتلفيق من المحرمات، حكى الإجماع ابن حزم الأندلسي وأبو بكر العربي وكذلك الشاطبي وابن القيم وجماعة من العلماء بإجماعهم على أن من تتبع الرخص في كل بلد تزندق. ولهذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: قال من أخذ بقول أهل الكوفة في النبي وبقول أهل المدينة في السماع وبقول أهل مكة في المتعة كان فاسقا. لهذا لا يليق بالإنسان أن يأخذ بقول فلان في مسألة فلانية والمسألة الفلانية. وأعظم وأشد أنواع التلفيق وما يسمى بالتيسير أن يجمع الإنسان أقوال العلماء في مسألة واحدة بعينها حتى يؤلف منها قولا لم يقل به واحد منهم. كمن أراد مثلا أن يتزوج فيأخذ بقول من قال مثلا بإسقاط الولي من الأحناف أو الشاهدين كبعض الفقهاء من الشافعية والمالكية، فحينئذ للإنسان أن الرجل أن يتزوج امرأة بلا ولي ولا شاهد، أو يأخذ بقول من قال بعدم وجوب إعلان النكاح فيجمع هذه الأقوال في مسألة واحدة حتى يصبح له قول. فإذا كان العلماء قد شددوا في من أخذ بالترخص في مسائل الدين على وجه العموم مع تباين الأبواب، فكيف في مثل هذه المسألة؟ لا شك أن هذا من الأمور الخطيرة التي ربما إذا لزمها الإنسان في مسائل الدين على وجه العموم كفر وأحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. تتبع الرخص بما يسمى بالتيسير ونحو ذلك هذا منوط بعدة أمور من جهة مصالح الإنسان، قد يدخل في أبواب التيسير إذا كان في ذلك مشقة على الإنسان فيأخذ بقول عالم إذا لم يظهر له في ذلك الدليل البين، أما إذا ظهر له الدليل في ذلك البين فإنه يحرم عليه أن يخالفه، لأن الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والمراد بالذكر هو ذكر الله كلامه في قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر شامل لكلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك أيضا إذا كان الإنسان قد وقع في الأمر وانتهى، إذا وقع في الأمر وانتهى فإنه لا حرج عليه أن يلتمس رخصة عالم مثلا في تصحيح فعله بعبادة من العبادات في صيام أو في حج ونحو ذلك، خاصة إذا اقترن فعله من جهة الإعادة ونحو ذلك بشيء من الكلفة والمشقة، فيجتمع حينئذ الكلفة والمشقة وانصراف انقضاء العمل، بخلاف الإنسان الذي يستقبل الأمر فإنه ينبغي له أن يأتي بالأمر على وجهه وتمامه. كذلك أيضا في بعض المسائل التي ليس فيها دليل، إذا كان مرد الحكم الشرعي إلى الاستنباط ونحو ذلك وأدرك ذلك العامي وأنه لا دليل في ذلك لا حرج عليه أن يأخذ بقول عالم من العلماء، وهذا من السائل، لكن شريطة أن لا يكون الإنسان أخذ بذلك على سبيل التتبع على سبيل الدوام، وإنما في حالة من الحالة. ولهذا قد ذكر أبو الوفاء بن عقيل في كتابه الواضح أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد وسأله في مسألة في طلاق، فقال زوجتك طالق، فقال أرأيت إن ذهبت إلى فلان وقال زوجتي لا تطلق أتطلق أم لا؟ قال إن ذهبت إليه وأفتاك قال لا تطلق، يعني أنه لا حرج. وهذه المسألة في ظاهرها أن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى سئل عن ذلك فيما لا نص فيه في مسائل الخلاف كمسائل مثلا الطلاق، في مسائل الطلاق البدعي بأنواعه ونحو ذلك، كذلك في بعض مسائل العدد وفروعه قد يقال بتيسير ذلك. وأما المنهج الذي يدعى إليه في كثير من وسائل الإعلام بما يسمى بالتيسير بدين الله في دين الله جل وعلا مما الإسلام منه براء بمسألة الترخص، وأن هذه دواوين الإسلام خذوا منها ما تشاءون على السواء لا راجح ولا مرجوح وعدم إرجاع إلى دليل مع ظهوره، مع وجود العلم في الناس الآن لديهم من الاستطاعة الوقوف على الأدلة ما لا يوجد لدى الآخرين، الفهارس والقواميس وكذلك أيضا الكتب والدواوين قربت العلم بشيء لا يمكن أن يوجد في الأوائل. كان العلماء في السابق إذا أراد الإنسان أن يملك كتابا علميا لا بد أن يستعيره ثم ينسخه ليلا ونهارا، وهذا لا يكون عند العامة. إذا مرد العامة في ذلك الأمر هو للعلماء أن يستفتوهم، والعلماء يأخذون العلم من أفواه العلماء كذلك أيضا يأخذونه من بطون الكتب. ولهذا ينبغي أن يعلم أن اختلاف العامة في زمننا يختلف عن العامة في السابق. الآن العامة يستطيع أن يجد الشريعة وأحكامها في سائر اللغات، وأن يقف على كلام العالم الذي يثق في دينه، وأن يقف على الدليل في وسائل الإعلام كلها سواء في المرئية أو المسموعة وغير ذلك، يستطيع الإنسان أن يقف على مسائل الدين كلها. أما أن يأخذ ما يعجبه فهذا من الفسق الظاهر. ولهذا أجمع العلماء على أن الإنسان أعظم وجوه الترخص له أن يلفق في مسألة واحدة، ويليها بعد ذلك عظمة أن يرخص الإنسان لنفسه في حال، ولا يرخص إذا كان في مصلحة في حال في ذات المسألة، كالرجل مثلا يكون في دار من دوره فيطلب شفعة جاره لأنه أولى بشفعته، فإذا طلب منه الشفعة جاره الأيسر قال لا، فيأخذ بمن قال بالشبعة هنا ولا يأخذ بقول الشبعة هناك، وهذا يلي ذلك خطورة. الثالثة هو أن يقوم بمسألة أخذ المسائل من هنا وهنا حتى يشكل له من ذلك دينا، وهذا يحذر منه العلماء. ولهذا يقول الشاعر الشافعي: من الأئمة قائل اللعب بالشطرنج غير حرام، وأبو حنيفة قاله مصدق في كل ما يرى من الأحكام، شرب المثلث والمربع جائز فاشرب على أمن من الآثام، وأباح مالك الفقاه تكرما بظهر جارية وظهر غلام، وأباح أحمد جلد عميرة وبذاك يستغنى عن الأرحام، فاشرب ولط وزني وقامر واحتج بكل مسألة بقول إمامي عافانا الله وإياكم. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي على هذه التقرير وهذه الحديث، ورفع الله عز وجل بما يقول وزاده الله علما وفقه في الدين. هذا اقتراح من احد رواد هذه الثلاثيه نطرحه عليكم قبل البدء في المداخلات وطرح الاسئله. يقول: لعلي اقترح عليكم ان تكون في مساله التعليق او المداخله بعد المحاضره ان لا تكون اعاده لما قيل، اي ان من يريد التعليق او المداخله ان ياتي بشيء جديد وله فائده حتى لا يضيع او لا يضيع الوقت أو يستدرك شيئا فات على المحاضر، بمعنى أن لا يكرر ما ذكر سابقا. وهذا اقتراح نؤيد على ذلك، ونأمل من الإخوة أيضا في المداخلات حتى نأخذ جزءا من الوقت مع الأسئلة أيضا لوجود الشيخ، ونستفيد من وجوده للإجابة على كثير من الأسئلة. المداخلة الأولى مع الأمير أحمد بن بندر السديري، فلتفضل المشكور.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحيي الأخوة الضيوف جميعا وأشكرهم الحقيقة على المشاركة والحضور للفائدة العلمية، وأشكر الشيخ الحقيقة على هذه المحاضرة القيمة، فقد أفاد وأجاد، وكانت الحقيقة معلومات قيمة وجديرة بالاهتمام والعناية والفهم حقيقة، وكانت معلومات يعني غزيرة جدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ولا يفوتني أيضا أن أشكر الإخوة القائمين على هذه الندوة، الأستاذ عبد الله الراشد والأستاذ أحمد الخليف وجميع من شارك في إنجاح هذا اللقاء واللقاءات السابقة والقادمة إن شاء الله. أيضا نشكر القنوات الإعلامية التي حضرت لنقل هذا اللقاء لمن لم يحضر ليستفيد إن شاء الله أكبر عدد ممكن، وهم وكالة أخبار الإعلام الخليجي ممثلة في دكتور علي الجهني، وقناة الأسرة أيضا لها حضور متميز. ونشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على تيسير الدعوة إلى الله وتبليغ العلم الشرعي الصحيح وانتشار هذه المنتديات التي تقام فيها الدروس النافعة. ونحمد الله الذي سخر لنا ولاة أمر يقيمون شريعة الله ويعينون الناس على تعلم مقاصد الشريعة السمحة ونشرها في العالم، وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبارك في هذه الدولة، دولة التوحيد ودولة الإيمان الموفقة إن شاء الله. وشكرا للجميع.